أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام لا يزال في المقدمة الثانية من المقدمات التي قلنا أن المصنف يقدمها لكي نشرع في الكتاب بإذنه تعالى. اليوم نريد أن نتحدث عن علاقة الدين بالفطرة، وهل أن الدين هو أمر مركوز في فطرة الإنسان أم لا؟ مقدمة أن الإيمان بموجود ما وراء المادة وقوة عظيمة تحكم هذا الوجود وهي أقوى من الإنسان، هذا أمر فطري مركوز في فطرة الإنسان، بل أنها خلقته عجنت بهذا الأمر كما عجنت بالكثير من الميول والغرائز. إدراكات الإنسان تنقسم بلحاظ من اللحاظات إلى قسمين: أولا الإدراكات التي هي وليدة العوامل الخارجية عن وجود الإنسان، يعني بسبب إدراكات سببها عامل خارجي خارج عن نفس الإنسان، من خارج الإنسان، هذا نوع من أنواع الإدراكات. مثل من؟ مثل إدراكات لقوانين الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها. هذه قوانين الكيمياء والفيزياء ليست أمور مرتبطة بداخل الإنسان، أمور مرتبطة بخارج الإنسان، مرتبطة بالطبيعة. يأتي الإنسان يفتش عن القوانين الحاكمة في الطبيعة فيستكشف مثلا قوانين الفيزياء والرياضيات، وإلا لو بقي هو ونفسه لا يستكشف هذه القوانين لأنها قوانين الطبيعة. فإذا لم يأتي ويتفحص الطبيعة ويدرس الطبيعة سوف لن يتوصل إلى هذه القوانين. هذا نوع من أنواع الإدراكات التي منشأها ما هو خارج عن ذات الإنسان. هنالك نوع من أنواع الإدراكات التي منشأها ما بداخل الإنسان، يعني أمر داخلي للإنسان، كشعور الإنسان بنفسه أو شعوره بالجوع أو شعوره بالألم إذا تألم. هذه الإدراكات منشأها النفس وما في داخل النفس. بعبارة أخرى، هذه علوم حضورية في قبال القسم الأول التي هي علوم الذي هو علوم حصولية. هذه العلوم الحضورية علوم مركوزة في فطرة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه من عندما يصطدم بحجر يتأذى مثلا، أو في وقت معين إذا يترك الطعام سيجوع. هذا الجوع والشعور بالجوع ليس أمرا خارجيا وإنما هو أمر داخلي. زين، هنا علماء النفس يقولون أن توجه الإنسان إلى المبدأ، المبدأ يعني هو ما وراء المادة، شيء ما وراء المادة، قدرة ما وراء المادة، علم ما وراء المادة. قلنا بفطرة الإنسان ويعتقد أنه هكذا موجود يوجد وهو متوجه إليه فطريا، لكن نتيجة العوامل البيئية، نتيجة الإشكالات الاجتماعية وغيرها قد تندفن هذه الفطرة. علماء النفس يقولون إيمان الإنسان بهكذا موجود هذا أمر فطري. هذا يعني شنو؟ يعني ينبع من الداخل ليس من الخارج، هذا منشأه الداخل للخارج، ولذلك ما دام منشأه الداخل مو الخارج هذا راح يردنا على إشكالات كثيرة. من ضمن هذه الإشكالات أنه مثلا أن الدين ينشأ نتيجة الجهل مال الناس بالأسباب الخارجية. نقول لا، علماء النفس يقولون أنه هذا منشأ الداخل، يعني شعور داخلي ليس منشأه الخارج، حتى تقول أنه هو نظر إلى الخارج ولم يكتشف هذه القوانين ثم اخترع فكرة الإله. لا، إذن هذه الأمور قد تمر علينا إن شاء الله تعالى، لكن أردنا أن نلمح إلى الفارق بين هذين الإدراكين. عموما علماء النفس يقولون الإيمان بهكذا مبدأ هو من قسم الإدراكات الثانية، يعني الإدراكات التي تنبع من داخل النفس لا من قسم الإدراكات الأولى. علماء النفس عموما يقولون أن في الإنسان أربعة خصائص، أربعة قوى تكون منشأ لكثير من تكون منشأ لأفعاله، يعني الأساسية، خلينا نعبر عنها الأمور الفطرية، الأمور المرتبطة بالإنسان. هنالك أربع خصائص موجودة في داخل الإنسان، أربع شو نعبر عنها، أربع مبادئ تكون منشأ لآثار خاصة. هذه المبادئ الأربعة يتحدثون عنها العلماء، علماء النفس طبعا، يقولون في الإنسان هنالك أربع مبادئ، قل أربعة قوى، أربع قوى في الإنسان تكون منشأ لآثار الإنسان. المبدأ الأول هو حب التعلم، حب المعرفة، حب روح الاستطلاع يعبرون عنها، حب استكشاف الحقائق، هذه أمر وجداني. كل إنسان إذا يرجع إلى فطرته يجد أنه وجدانا لديه هذا الشوق لمعرفة المجاهيل التي تحيط به. لذلك ترى الطفل مثلا وهو طفل بمجرد أن يبدأ يفهم شيئا فشيئا لذلك يسأل عن الصغير والكبير، لماذا؟ لأنها مجاهيل وتوجد في داخله هذه حب المعرفة، حب الاستطلاع، حب الاستكشاف، لذلك يسأل كثيرا. وكل إنسان هم إذا واجه سؤال عادة يبحث عن إجابة له، قد يجد الإجابة الصحيحة وقد لا، تملى هذه الأجوبة بهذه الأسئلة بخرافات وغيرها، كما مثلا مسألة الإله هو وجدانا أنه يعني يشعر أن هنالك إله، أن هنالك قوة خارج عنه. إذا لقى الجواب الصحيح ومثلا تعرف على الأنبياء وغيرها من هاي الأمور، ذيك الساعة راح يحصل على الجواب الصحيح. إذا لم يجد مثلا الأنبياء ووقع بيد أناس جهلة وبعيدين عن تعاليم الأنبياء، راح يقولوا له مثلا هذا الصنم هو هذا الخلقك زين، وهكذا. إذا كثير من الأسئلة الوجدانية اللي تمر على الإنسان، كثير من الإشكالات اللي تمر على الإنسان، لماذا يريد أن يعرف الإجابة عنها؟ نقول لوجود هذه القوة، لوجود هذه الخصيصة، لوجود هذه الميزة المركوزة في ذاته، وهي شنو؟ حب الاستطلاع، حب المعرفة، حب الاستكشاف، ما شئت فعبر. إذن هذه الأمور موجودة في داخل الإنسان، وهذا البعد من الإنسان هو هذا خلاق للعلوم يعبرون عنه والمعارف. ولولا أن الإنسان فيها هذه الخصيصة أنه حب الاستطلاع وحب الاستكشاف لما واجه الصعوبات وما واجه المشاكل ولما تقدم في الجانب العلمي والاستكشافات والمعارف. لا، حتى أنه بعضهم لما يعبرون أنه مثلا أنه الإنسان يبحث عن العلم لذاته للعلم، صح هو بما هو كمال، لكن مرات الإنسان لا يطلبه للذة مثلا أخرى غير العلم، هو نفس العلم لذيذ، نفس اكتشاف المعلومات لذيذة. لماذا؟ لأن في داخله موجودة هذه الصفة، في داخله موجودة هذه الغريزة أنه حب الاستطلاع، حب المعرفة. لذلك تجد مثلا أنه الإنسان يرهق نفسه، يتعب، ينفق أموال من أجل العلم، من أجل العلم، من أجل أن يتوصل إلى المعلومات. كثير من العلماء تركوا الكثير من اللذات، ترك النوم، ترك الحياة المرفهة، ترك الكثير من هذه المسائل من أجل العلم. لماذا؟ لا لكي مثلا بواسطة العلم يصل إلى جاه وسمعة وكذا وكذا، لا لا لا، هنالك كثير من الناس بعيدين عن هاي الأمور، لكن لأنه العلم بنفسه محبوب. لماذا؟ لوجود هذه الغريزة لدى الإنسان، الإنسان فيه غريزة حب الاستطلاع، فيريد أن يشبع نهم هذه الغريزة. هذا النحو الأول، هاي الغريزة الأولى، هذه القوة الأولى اللي موجودة عند الإنسان. القوة الثانية الموجودة في الإنسان هي حب الخير والنزوع على البر والمعروف. لذلك وجدانا تجد الإنسان لو خلي وطبع بين الظلم وعدم الظلم يعني والعدل، يختار العدل وينفر من الظلم. طبعا إذا لم يكن في مصلحة الظلم كما في بعضهم يعني يرى أن في مصلحة الظلم، أو أن مفهومه أو أن مفهومه عن العدالة يعني مقلوب، قد يفهم العدالة بنحو مقلوب، فلذلك هو دائما تجده أنه باحث عن العدالة. يعني حتى الظالم لا يمكن أن تصفه بالظلم ويقبل، يقول أنا لست ظالم، أنا العادل. لماذا؟ لأنه حب العدالة مركوز في فطرته، حب الخير مركوز في فطرته، بخلاف الجور والظلم ومثلا قتل الناس وسحق الفقراء وغيرها من هذه المسائل، هذه ما موجود في داخل الإنسان. لذلك عبرنا احنا اذا تتذكرون في الدرس السابق عبرنا ان هنالك مجموعه من التوجهات اللي يجي الدين يغذيها، واحده من عدها قلنا تنميه الاصول الاخلاقيه، بمعنى ان الاصول الاخلاقيه موجوده في داخل الانسان لكن يجي الدين ينميها، يجي الدين يخليها تتفتح، يعني يوفر لها البيئه المناسبه لتفتحها، والا تندثر، من الممكن ان تندثر. على كلام طويل قد يمر علينا في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى. إذن هذا النحو الآخر النحو الثالث هو عشق الإنسان وحبه للجمال، أي القوة الثانية عند الإنسان هو حبه للجمال. لذلك تجد الإنسان وجدانا يميل الأمور الجميلة، يميل إلى مثلا إلى الخضار، يميل إلى النظر في الماء، يميل إلى الإنسان الجميل، يميل إلى المناظر الجميلة عموما. لماذا؟ لأنه يحب الخير. هذه الصفة هاي منشأ لكثير من الأفعال، كثير من الإنجازات، كثير من الإبداعات، كثير من الجمال الموجود في المنشآت اللي ينشئها الإنسان، هو منشأها هذا حب الجمال عند الإنسان. زين، الأمر الرابع هو الشعور الديني. هذا الشعور الديني الذي يتأجج في نفس الإنسان عندما يصل إلى مرحلة البلوغ والسن الشرعي. وهذا الشيء ملاحظ أن الشباب الإنسان عندما يشوب تجد أنه توجهه للدين يختلف عن غيره، فأسئلة كثيرة حتى لا هو ما ملتزم دينيا، تجد أنه هاي الأسئلة تؤرقه، يبحث عن أجوبته. وهذا معنى أنه هذا النوع من المعرفة، هذا النوع من الشعور بدأ يتفتح عنده، وكأنه هذا يستكشف أن شيء من مسألة ارتباط علامات البلوغ بهذا السن للإنسان. وعموما أن هنالك ميل لمعرفة هذه المسائل. هذا الأمر، هذا الشعور الديني، هذا الميل لما وراء الطبيعة، أن هنالك خالقا له، أن هنالك قدرة أقوى من عنده يستطيع أن يلجأ إليها، يبحث عن هذه القدرة، هنالك فراغ في نفسه يدعوه وصوت في داخله يناجيه أن يبحث عن هذه القوة، هذا يعبرون عن الشعور الديني، هذا ما توصل له علماء النفس مؤخرا. القرآن تحدث عن هذه المسألة وقال أنه هذا المسألة، هاي مسألة الشعور الديني عند الإنسان موجودة وهي مركوزة في فطرته، لأنه نحن بصدد أن علماء النفس ماذا يقولون؟ علماء النفس يقولون هذه الأبعاد، هذه القوة موجودة عند الإنسان وهي منشأ لآثار، واحدة من هذه القوى هي الشعور الديني والميل للدين. لذلك لا تجدون مثلا شعبا من الشعوب ما عنده شيء مقدس، وما تجدون عنده نوع من أنواع العبادة حتى لو كانت خاطئة، المهم حتى يغذي هذا الشعور. شلون ميله لمعرفة المعلومات قلنا حتى لو يغذيها من جانب خاطئ حتى إذا ما حصل الجانب الصحيح، شلون مثلا ميله مثلا لفعل الخير حتى لو كان ظالما مثلا حتى يسكت الضمير مالته في جانب من الجوانب، وهكذا ميله للأكل، ميله للجنس، ميله لكذا، هذه لها أزمان معينة تنشأ عند الإنسان ففي فطرته، في طبيعته، في خلقته، هذا يحاول أن يلبي الرغبات مالتها. واحدة من هذه الأمور هو الشعور الديني والغريزة الدينية والميل إلى الله تعالى والميل إلى الدين. سنقول الميل إلى المبدأ لأننا بعد لم نثبت أن هذا المبدأ الذي يميل إليه هو الله تعالى، فالميل إلى المبدأ وإلى ما وراء الطبيعة. زين، لذلك احنا نريد نستعرض آيتين من الكتاب الشريف من القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى، وجود أنه هذا الأمر الرابع، هذا البعد الرابع هو هذا اللي يهمنا في بحثنا، وجود هذا البعد الرابع عند الإنسان. الآية الأولى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قبل هذا لا بأس أن نطبق يعني هذا المقدار، الدين والفطرة، الإيمان بالمبدأ والتوجه إلى ما وراء الطبيعة من الأمور الفطرية التي عجنت خلقة الإنسان بها. قلنا لماذا عبر بالمبدأ لم يعبر الميل إلى الله؟ قلنا لأنه بعد لم نثبت أن هذا اللي هو ما وراء الطبيعة وأنه موجود بهذه الصفات هو الله تعالى بعده، لذلك عبر المبدأ. زين، عجنت في خلقة الإنسان كما عجنت بكثير من الميول والغرائز. أقول بشكل عام إن إدراكات الإنسان تنقسم إلى نوعين، أولا الإدراكات التي هي وليدة العوامل الخارجة عن وجود الإنسان، بحيث لولاها، يعني لولا هاي العوامل الخارجة عن وجوده لما وقف الإنسان عليها بتاتا مثل ما وقف عليه من قوانين الفيزياء والكيمياء والهندسة. اثنين الإدراكات النابعة من داخل الإنسان وفطرته من دون أن يتدخل في الإيحاء عامل خارجي، كما عرفة الإنسان بنفسه وإحساسه بالجوع والعطش ورغبته في الزواج في سن معين والاشتياق إلى المال والمنصب في فترات من حياته. تلك المعارف وإن شئت سميتها بالأحاسيس تنبع من ذات الإنسان وأعماق وجوده، وعلماء النفس يدعون أن التوجه إلى المبدأ داخل تحت هذا النوع من العرفان، يعني تحت هذا النوع من المعرفة، فالميل إلى هذا المبدأ هو داخل تحت هذا المعرفة الداخلية، منشأها الداخل مو الخارج، حتى قلنا تشكلون علينا أنها نتيجة الجهل مال الإنسان وباوع بالكون وشاف زلازل وشاف كذا وخاض وغيرها من هاي الإشكالات. إن علماء النفس يعتقدون بأن للنفس الإنسانية أبعاد أربعة، يكون كل بعدا منها مبدأ لآثار خاصة. أولا روح الاستطلاع واستكشاف الحقائق، وهذا البعد من الروح الإنسانية خلاق للعلوم والمعارف، ولولاه لما تقدم الإنسان منذ أن وجد في هذا الكوكب شبرا في العلوم واستكشاف الحقائق. اثنين باء حب الخير والنزوع للبر والمعروف، ولأجل ذلك يجد الإنسان في نفسه ميلا إلى الخير والصلاح وانزجارا عن الشر والفساد. طبعا قلنا ما لم تلوثه الفطرة، ما لم تلوثه البيئة والتربية الفاسدة وغيرها من هالأمور. فالعدل والقسط مطلوب لكل إنسان، لكن أنت بغض النظر عن هاي، أي ظالم الآن لما نسأل هذا السؤال أي شخص تقول له من هو الأفضل، العدل أو الظلم؟ هيك بس جاوبني بغض النظر عن ما تفعله مصداق العدل والظلم. طبعا يقول العدل أحسن من الظلم، هذا ترجيحه للعدل. شنو منشأ؟ منشأ هذا الميل الموجود عنده، حب الخير، إلى غير ذلك من الأفعال التي يصفها كل إنسان بالخير أو الشر، ويجد في أعماق ذات ميلا إلى الأول وابتعادا عن الثاني. وهذا النوع من الإحساس مبدأ للقيم والأخلاق الإنسانية. جيم عشق الإنسان وعلاقته بالجمال في مجالات الطبيعة والصناعة، فالمصنوعات الدقيقة والجميلة واللوحات الفنية والتماثيل الرائعة تستند روعتها وجمالها من هذا البعد. إن كل إنسان يجد في نفسه حبا أكيدا للحدائق الغناء المكتظة بالأزهار العطر والأشجار الباسقة، كما يجد في نفسه ميلا إلى الصناعات اليدوية المستظرفة وحبا للإنسان الجميل المظهر، وكلها تنبع من هذه الروح التي عجن بها الإنسان، يعني من هذا البعد. زين، وهي في الوقت نفسه خلاقة للفنون في مجالات مختلفة. دال الشعور الديني الذي يتأجج لدى الشباب في سن البلوغ، فيدعو الإنسان للاعتقاد بأن وراء هذا العالم عالما آخر يستمد هذا العالم وجوده منه، وأن الإنسان بكل خصوصياته متعلق بذلك العالم ويستمد منه. وهذا البعد الرابع الذي اكتشفه علماء النفس في العصر الأخير وأيدوه بالاختبارات المتنوعة، مما ركز عليه الذكر الحكيم قبل قرون وأشار إليه في آيات مباركة نعرض منها. إذن ما نريد قوله أنه هذا البعد الرابع اللي هو الشعور الديني، هذا موجود، أكده القرآن أنه موجود في فطرة الإنسان. اليوم علماء النفس مثلا قالوا بوجوده، وقلنا أن الوجدان شاهد على ذلك، ما تجد تجمعات بشرية ما تجد عندها طقوس روحية وميل إلى تقديس مقدس ما، بغض النظر حتى الملحدين هم يقدسون مبادئ الإلحاد ولا يقبلون مثلا تتحدث عن العلينين أو ماركس أو غيره من هاي شخصياتهم، يعتبروهم رموز يمسوا الأنبياء، يعتبرون كلماتهم كلمات معصومة. إذن عموما هذا الميل للمقدس، الميل للتقديس، هذا موجود ومركوز في فطرة الإنسان، لكن فرق مرات أنه مصداقه، مصداق المقدس الذي يقدسه تارة يكون صحيح وتارة يكون خاطئ. فلذلك الميل إلى التقديس والمقدس هذا موجود في فطرة الإنسان. القرآن نريد أن نقول أن القرآن أثبت هذه الحقيقة فيما سبق قبل هذه الاكتشافات مع العلماء النفس. نذكر آيتين على سبيل المثال للحصر. الآية الأولى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. زين، وجهك للدين حنيفا، ما هو المراد من فطرة الله؟ نقول هي الدين نفسه اللي تقدم في الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. شنو هي فطرة الله؟ هي الدين. يعني شنو الدين؟ يعني الاعتقاد بخالق العالم والإنسان وأن مصير الإنسان بيده، هذا مرادنا من الدين اللي الآن نقول عليه فطرة الله. مو الدين يعني التكاليف هاي الأحكام الفقهية والأمور الاعتقادية، لا لا، وإنما مرادنا هذا الميل إلى هذا المبدأ، وأنه هو يعتقد أنه أكو خالق لهذا الإنسان ولهذا الكون، وأنه سيرجع عليه، أنه هناك قوة محيطة به وأنه ضعيف تجاهه وأنه بحاجة إليها وأنها راعية له. هذا مرادنا من الدين هنا شيء زين. وهذا أمر قلنا أنه فطر عليه الإنسان. يقول المصنف إن عبارة فطرة الله تفسير للفظة الدين الواردة قبلها، وهي تدل بوضوح على أن الدين، شنو مرادنا من الدين؟ قلنا مو أصول الدين وفروع الدين، لا لا، هذا مرادنا من الدين بمعنى الاعتقاد بخالق العالم والإنسان وأن مصير الإنسان بيده شيء، أن الدين شيء خلق الإنسان عليه وفطر به كما خلق وفطر على كثير من الميول والغرائز. الآية الثانية قوله تعالى وهديناه النجدين. شنو هديناه النجدين؟ يعني عرفنا طريق الخير والشر. زين، وطبعا هو مو مراد التعرف على طريق الخير والشر هديناه النجدين يعني عن طريق الأنبياء، لا، عن طريق الأنبياء بعد، هذا مو أمر فطري، لا، وكأنه الآيات السابقة على هاي الآية كأنها في مقام التحدث عن ما خلق عليه الإنسان والأمور اللي موجودة في الإنسان. قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد كذا كذا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فبقرينة السياق مع الآيات وقرينة الآيات السابقة عن هاي الآية كأنها الآيات تتحدث عن خلقة الإنسان وعن ما موجود في داخل الإنسان وعن عطاء الله تعالى الإنسان بعيدا عن الأمور التشريعية. فهديناه النجدين بمعنى عرفناه الخير من الشر. هذا عرفناه الخير من الشر، واحدة من الأمور اللي يعرفها الإنسان خير أن هنالك خالق لهذا الكون وأن هنالك قوة أقوى من عنده. فإذا الدين إذا قلنا هو الخير والشر ومعرفة الخير والشر بهذا المعنى هو تام، أنه فعلا الإنسان يعرف الخير من الشر. لذلك قلنا أنه أي واحد يسأل من الأفضل العدل أو الظلم يقول لا العدل أفضل من الظلم. فإذا أنه هديناه النجدين يعني عرفنا طريق الخير والشر، وقلنا واحدة من مصادقه شنو أنه معرفة أن هنالك خالق له وأن هنالك قوة ما وراء هذا الكون هي الحاكمة عليه هي المسيطرة عليه وهو يرجع عليه ويحتاج إليها ويحس وجدانا أنها مراقبة له. إذن عموما هذا الأمر قلنا موجود في الآيات الشريفة، هناك آيات كثيرة تحدثت عنها. أي عرفنا الإنسان طريق الخير وطريق الشر، وليس المراد التعرف عليهما عن طريق الأنبياء بل تعريفهما من جانب ذاته سبحانه وإن لم يقع في إطار تعليم الأنبياء، وذلك لأنه سبحانه يقول قبله لقد خلقنا الإنسان في كبد إلى أن يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فبقرينة السياق هديناه النجدين جاي تتحدث عن الأمور التكوينية في الإنسان، فالكل من معطياته سبحانه عند خلق الإنسان وإبداعه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النظرية التي اكتشفها علماء معرفة النفس مركز عليها الوحي بشكل واضح، وحاصلها أن الدين بصورته الكلية مدقل التفاصيل وطريقة الوضوء وفروع الدين وعصول الدين، لا بطريقته الكلية. هذه معرفة الخير والشر، معرفة أن هنالك موجود ما وراء المادة، أن هذا الكون هيك مو عبث له أسرار كما سيتبين، أن هذا أمر فطري وهذا مرادنا من الدين، ينمو أنه أمر بصورته الكلية أمر فطري ينمو حسب نمو الإنسان ورشده ويخضع للتربية والتنمية كما يخضع لسائر الميول والغرائز. زين، المقدمة الثالثة هي دور الدين في الحياة. الآن بعد أن أكملنا المقدمة الثانية الآن نتحدث عن المقدمة الثالثة وهي ما هي دور الدين في الحياة. نحن فيما سبق ذكرنا أنه قلنا الدين لا يدعو إلى الجهل والتخلف كما يدعي بعضهم، يعني بعض المرجفين والمشككين والجهل، بالعكس الدين هو يدعو إلى العلم، يدعو إلى التقدم، يدعو إلى التفكر، إلى التأمل، إلى التدبر، إلى اكتشاف أسرار الكون. سيروا في الأرض فانظروا. زين، فالكون فالدين يدعو إلى العلم، يدعو إلى التقدم. لكن الآن طبعا مثل ما قدمنا احنا هناك وقلنا أنه يجيب عن الأسئلة الأساسية، الآن نريد أن نزيد هذا الأمر إيضاحا، أنه هو من الذي يدعو إلى العلم وإلى اكتشاف أسرار الكون وإلى الإبداع؟ منه؟ هل الدين أم الإلحاد؟ نريد أن نثبت أن المتدين فقط هو الذي يسعى لذلك، أما الملحد عكس ذلك تماما. وبالتالي لو وجدنا ملحدا مبدعا ويكتشف أسرار الكون نجد أن نقول أن هذا الإلحاد هو مجرد إما ناشئ من جهل أو سوء تربية أو نتيجة حب لانفلات الشهوات، وإلا واقعا وفي قرارة وجدانه أنه هو مؤمن بهذه الأمور بالدين الفطري يعبر عنه بالدين الكلي أن هنالك موجود خالق عليم حكيم أوجد هذا الكون بدقة كما سيتبين. إذن ما هو المبدع للدين؟ هل الدين أنه احنا نقول دور الدين في الحياة؟ نريد أن نتعرف على دور الدين في الحياة. أولا نقول أنه مبدع، أن الدين مبدع للعلوم، أن الدين مبدع للعلوم بمعنى أنه المتدين أو الدين هو الذي يدعو الإنسان إلى اكتشاف أسرار الكون. كيف ذلك؟ نقرأ هذه المقدمة. لقد بان مما ذكرنا واقع الدين ومفهومه وأنه أمر مكنون في فطرة الإنسان، غير أنه يجب علينا أن نعرف دوره في الحياة وأنه له التأثير الكبير في حياة الإنسان العلمية والاجتماعية. ولأجل إيقاف القارئ على تأثير الدين في هذه المجالات نشير إلى بعضها. ألف، الدين مبدع للعلوم. قلنا احنا الآن نريد نبين هاي النقطة. شنقول؟ نقول هو أكو نظرتين للكون. للكون هناك نظرتين، نظرة للموحدين اللي يقولون ماكو خالق لهذا الكون، ونظرة المتدينين اللي يقولون أكو خالق للكون. هذا خو بعد ماكو، إما إيه أو لا، هذا بين النفي والإثبات، إما أكو خالق أو لا. الملحدين يقولون لا يوجد خالق لهذا الكون، شلون وجد الكون؟ كل صدفة هكذا هيك عشواء، يعني نتيجة صدفة، نتيجة انفجار أعظم، نتيجة التضاد الموجود بين الأشياء الموجودة مركوزة في داخلها كما نظرية الماركسيين وغيرهم. المهم صدفة موجود الكون زي. بينما الإلهيين المتدين يقولون أن هذا الكون هو مخلوق لخالق عظيم عليم قادر مبدع خلاق، وضع كل شيء في مكانه، رتب هذا الكون بصورة دقيقة وحسابات منظمة تماما. زين السؤال هنا، أي النظرتين تدعو إلى أن نسبر أغوار الكون، إلى أن نكتشف الكون؟ يا نظرة، النظرة التي تقول صدفة وإذا أكو قوانين هي صدفة، النظرة التي تقول لا، أن هذا الكون هو نتيجة شعور وعاقلة ونتيجة إبداع عظيم وعليم وخبير ومقنن، وقنن كل شيء بمكانه. ياهو، أكيد أن النظرة الثانية هي التي تدعو الإنسان إلى أن يتفكر، إلى أن يكتشف قوانين الكون. لماذا؟ لأن يعتقد أن الكون مصمم على قوانين وأن فيه قوانين، وإلا اللي يقول هو الكون صدفة نشأ، شنو معنى أن تبحث عن قوانين للكون؟ همين صدفة، أنت تقول صدفة يعني ماكو قانون، وإذا أكو قانون فأكو احتمال للقانون، إما أن تجزم أنه أكو قانون، هذا مستحيل، ما يتناسب مع نظريتك اللي تقول أنه صدفة. هذا مثل الإنسان اللي يمشي بالصحراء ويجد بناء شاهقا وكل شيء في مكانه، وعمارة مرتبة وكل شيء في مهندس في مكانه، هذا ممكن أن يدخل بالبيت ويبحث عن الغرف ويباوع على الأبعاد ويباوع على هاي الأشياء. إما مثلا عاصفة تجي أو سيل يجرف المواد مال البناء، وتجد واحد مكوم على الآخر، هذا هو راح يتوقع أن يجد غرفة مبنية، وراح يبحث عن غرفة مبنية، وراح يسأل أنه هذا ليش هنا صار وذاك ليش صار. هو مبين شغل الصدفة مبين، وشغل القدرة والإتقان والإرادة مبين. لذلك ما يدعو إلى البحث عن أسرار الكون، إلى البحث عن قوانين الكون، هو شنو؟ هو الإيمان برتبة سابقة، وفي رتبة سابقة أن هذا الكون مقنن. ولا أنت شنو معنى تبحث عن قانون غير أنت تعتقد في رتبة سابقة وتجزم أنه مقنن؟ وإلا أنت شنو الداعي لك أن تبحث عنه؟ هذا نضرب مثال، مثل من؟ مثل إنسان يبحث عن شيء، هو مثلا سقط منه شيئا في البيت، ويحتمل أنه سقط منه في البيت، يحتمل أن الشيء اللي أضاعه في البيت، هذا من يدور مرة مرتين ثلاثة بعد شيء يقول ماكو بالبيت، هاي خلص. ليش؟ لأنه احتمال واقع بالبيت. لكن هو نفسه هذا الإنسان إذا كان يجزم أن هذه الحاجة سقطت منه في البيت، تجد يبحث مرة ومرتين وثلاثة وعشرة يقولهم أنا متأكد بالبيت، أنا ما طالع من البيت، فهي بالبيت. فإذا الجزم بأن هذا الشيء في البيت هو الذي يدفعه إلى البحث مرة مرتين ثلاثة عشرة، إما مع الاحتمال أن هذا الشيء الساقط في البيت هذا يبحثه، قد يدفعه ها، لكن إذا دفعه يدفعه مرة مرتين، إذا لقى ماكو يقول هاي خلاص ما موجود بالبيت. إما الإصرار على أنه كل ما يلقى يبحث عنه، كل ما يلقى يبحث عنه، لماذا؟ هذا من الدافع عنه، لأنه يعتقد ويجزم أن هذا الشيء فقده في البيت. كذلك الفارق بين الإله وغيره، اللي يجزم أن هناك أن القانون أن الكون مقنن وخاضع لنظام دقيق، هذا الذي هو الدافع الأساسي اللي يدفع الإنسان أن يبحث عن القانون. إما إذا يحتمل أن هنالك قانون، خو يدور أول مرة ما لقى القانون يقعد يسكت، يدور ثاني مرة، يدور ثالث مرة. ولذلك تجد أنه الإنسان اللي نظرت على أن الكون مقنن ودقيق، هذا راح ينسجم مع بحثه، لأن الجري العملي مالته مع أفكاره متطابقة، هو يعتقد أن الكون مصمم بصورة دقيقة وفيه قوانين دقيقة، لذلك عليه أن يبحث لاكتشافه، وإذا ما لقاها أول مرة يحاول مرتين عشرة عشرين إلى أن يلقى هاي القوانين. بينما الآخر الذي يحتمل أن هذا الكون نشأ، وهو يقول أنه نشأ صدفة، يعني يحتمل أن فيه قانون، هم الداعي لأن يصر على أن يكتشف القانون، ما الداعي؟ هو ماكو انسجام بين هاي المعرفة مالته وبين من وبين سعيه لمعرفة واكتشاف القانون. لذلك نقول إذا سألتم هذا السؤال تقول إشكال. احنا نرى أن كثير مثلا من الملحدين مثلا أنهم اكتشفوا كثير من الأسرار مال الكون. نقول الجواب أنه وجدانا أنه هو ملحد بس بلسانه فقط في اللسان، وإلا وجدانا في جنانه موجود هذا الأمر الفطري أن هذا الكون مقنن وله قانون يحكمه، وإلا ما الداعي لبحثه عنه؟ المفروض يقعد ويسكت. لكن هذا بحث وإصرار الأكيد هذا يكشف عن من في رتبة سابقة هو يعتقد أن هذا الكون مقنن ومصمم بصورة دقيقة تماما وأن قوانين قابلة للاكتشاف، لذلك هو يبحث عنها ليكتشفها ويتعرف عليها. فإذا نستكشف طبعا وين كان البحث التاريخي، لا يعني صراحة لا نجد أنه مكتشفين هيجي كبار ولهم بصمة في التاريخ العلمي هم كانوا ملحدين. ومن المناسب أن واحد يراجع كتاب العلماء والإيمان بالله للأستاذ عماد الهلالي حيث أثبت أنه المكتشفين الموجودين في العالم هم المؤمنين، ولذلك عبر عنه الإيمان والعلماء العلماء والإيمان بالله، أن المكتشفين هم كلهم مؤمنين بالله. هو واقع عن هذا لأنه هذا الإنسان اللي يفكر بفكر إلحادي وعقل إلحادي هذا تجده منغلق على نفسه، تجده مرة مرتين يدور ويقعد ويسكت، لا تجد لديه إبداع لأنه يرى أن الكون صدفة فتشيع عشوائي شلون انفجر طابعة انفجر وطلع على قصيدة مثلا. فلذلك أنه هذا التصورات لا تنسجم. نقول أن المصر على البحث والاكتشاف مع كونه يدعي للحاد هذا ادعاء لساني فقط، إما للهروب من الالتزامات الدينية، إما عند فد عقدة ومشكلة مع أحد المتدينين أو تربية فاسدة أو غيرها، وإلا واقعا وجدانا لابد أن يكون في رتبة سابقة أنه يعتقد أن هنالك قانون وأن الكون مقنن، لذلك هذا الدافع هو الذي يدفعه لذلك، وإلا مجرد الاحتمال سوف لن يغنيه وسوف لن يدفعه للبحث عن هذه المسألة يعني. ولذلك نرى أنه قلنا أنه لا يمكن الجمع بين أمرين، بين الإصرار على الاكتشاف وبين الإيمان أن هذا الكون منشأه الصدفة وأنه ليس مخلوقا بدقة ونظام، هذا مستحيل. والحال نجد أنهم وجدانا يعملون ويبحثون ويدققون وكلما تعبوا لا يكفون. إذن ما هو الدافع الذي يدفعهم؟ أحد أمرين، إما اعتقاده، طبعا الاعتقاد هو يدفعهم لكن يعتقد، إما اعتقاده أنه الصدفة وهذا اعتقاد احتمالي، فكيف الاحتمال يدفعه لهذه النتيجة؟ ما ممكن. إذن أكو اعتقاد جزمي يدفعه إلى أن يبحث ويدقق ويكتشف هذه القوانين. والاعتقاد الجزمي ما هو؟ أن هذا الكون له خالق وأنه مصمم بصورة دقيقة وأنه أتقنه ونظمه بأفضل ما يكون، هذا الاعتقاد هو الذي يدفعه. إذن ممكن أن نصوغ يعني كأنه برهان أنه لكل مكتشف قبل الانشغال بالكشف لابد من إذعانه واعتقاده ويقينه بوجود النظم والسنن في هذا العالم وهو يريد كشفها. ومن جانب آخر أن الماديار العامل الوحيد لظهور هذه السنن هو الصدفة، ولكنها هاي الصدفة ليست عامل مورث للإذعان، لا تجعله يتيقن ويذعن أن هنالك قوانين فيجب البحث عنها، لا الصدفة تجعله أمر احتمالي يحتمل أن هنالك قانون. فقلنا إذا كان يحتمل المفروض فاعليته شلون تكون؟ مرة مرتين ويقعد، والواقع أنه خلافه، إذن هو يعتقد ويذعن في رتبة سابقة أن هنالك خالق وأن هذا الكون مقنن. إذن ليست عامل مورث الصدفة، ليست عامل مورث للإذعان، بالأقصى ما تورث هو الاحتمال، مع أن المستكشف يحمل العلم بالسنن لا أنه يحتمل أن هنالك سنة ونظام، فيجب إذن أن يفسر ذاك الإدعان بعامل ثاني وليس هو إلا قيام العالم حدوثا وبقاء بعلم وقدرة أزليين. وهذا دليل وبرهان من البراهين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ممكن من خلاله أنه نثبت أن الله تعالى هو الخالق وأن الكون ليس منشأه الصدفة بهذا البيع، أنه لو كان الدافع الاعتقاد هو الصدفة، إذن شو اسمه راح يكون أمر احتمالي للباحث عن السنن، والحال أنه نجده أن الباحث عن السنن يذعن بذلك، إذن هو يعتقد جزما بأن هنالك قانون، وهذا الاعتقاد لا بد أن يسبقه اعتقاد سابق أن هذا القانون، أن هنالك قانون وأن هنالك مقنن. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.